بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان بعد أن خلقه وأوجده من العدم أن من عليه بالإسلام وهداه للإيمان. هذه أعظم نعمة أنعم الله عليك بعد أن خلقك وسواك رجلا وجعلك آدميا، كرمك الله وفضلك على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. أعظم نعمة أنعم الله عليك هي أن هداك الإسلام، جعلك مسلما، لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا ولا مجوسيا، وإنما هداك الله للإسلام. حبب الله إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، وهي الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام، الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تخلص له العبادة، أن تكون في عبادتك التي تستعبد فيها لربك موافقا لشريعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام، الإسلام أن تعبد الله في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإحسان للناس، في كف الأذى عن الناس، تكف أذاك، لا تعطي على الناس دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم، طاعة الله ورسوله وخوفا من الله ورجاء فيما عنده ومحبة له سبحانه وتعالى وإجلالا وتعظيما. هذا هو الإسلام، الإسلام أن توحد الله وتخلص له العبادة، تؤدي الأوامر وتنتهي عن النواهي. هذه أعظم نعمة نعم الله بها عليك. فعلى المسلم أن يرتبط بهذه النعمة وأن يفرح بها وأن يسر بها وأن يحافظ عليها وأن يقوي إيمانه بالعمل الصالح، بتلاوة القرآن، بذكر الله، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الناس، بكف نفسه عن الأذى، بحفظ لسانه عن الكلام السيء، وحفظ جوارحه عما حرم الله، وحفظ قلبه عن تمني الحرام، وحفظ بصره عن النظر إلى الحرام، وحفظ سمعه عن سماع الكلام، هذا عن سماع الكلام السيء. هذا هو الإسلام، الإسلام أن توحد الله وتخلص له العبادة. حافظ على إسلامك، حافظ على دينك، حافظ على عزك وشرفك. هذا القرآن وهذا الإسلام شرف لنا وعز لنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإذا أشكل على الإسلام شيء فإنه يسأل أهل العلم ويبحث مع أهل العلم حتى يعبد ربه على بصيرة، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في طهارته، في بره للوالدين، في نومه، في يقظته، في سفره، في حله، في ترحاله. الإسلام فيه حل لجميع المشاكل. علينا أن نرتبط بهذه النعمة ونفرح بها ونسر بهذه النعمة، ونسأل الله ثبت عليها نعمة الإسلام. من الله عليك بالإسلام جعلك تصلي، تصوم، وتحج، لست كالذي لا يصلي والذي لا يحج والذي لا يلتزم بأوامر الله. أنت مسلم، من الله عليك بالإسلام، فاشكر الله على هذه النعمة وحافظ عليها من الزوال وقوها بالعمل الصالح. ولو عرفت أن استرفت مدة طويلة، لكن المطلوب أن تكون الكلمة مختصرة حتى نفسح المجال للأسئلة. وأسأل الله ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه.
شكر الله شيخنا الكريم هذه الكلمة.
فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تسأل عن الوسوسة في الصلاة أو يفكر في المعصية أثناء الصلاة، يسأل عن علاج ذلك.
الشيطان عدو الإنسان، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. والشيطان يحرص على الإنسان إذا دخل في العبادة أن يفسدها عليه حتى تكون عبادته فاسدة. والواجب على المسلم أن يحارب عدو الله إبليس وأن يتخذه عدوا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. جاهد نفسك، جاهد نفسك على حضور القلب، جاهد نفسك على حضور قلبك بين يدي الله، واعلم أنك تخاطب الله. وتصور أن الله تعالى من فوق عرشه يراك ويرى ويعلم وسوسة الوسوسة التي في نفسك وفي صدرك وفي قلبك. تذكر أن الله يراك، وجاهد نفسك وأبعد هذه الوساوس الرديئة التي تكون سببا في نقصان الثواب أو بطلان الصلاة. كيف يفكر الإنسان في المعصية؟ التفكير الوساوس خواطر الدنيا هذه تنقص الصلاة وتنقص ثوابها. وثبت في الحديث أن الإنسان لا يكتب أن المصلي لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وما لم يعقل منها لا يكتب له. فالوقت الذي تفكر فيه في أمور الدنيا والوقت الذي تنصرف فيه عن صلاتك لا يكتب لك فيه أجر وإن كانت الصلاة مجزية. ولهذا ثبت في الحديث أن من الناس من ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا النصف، ومنهم لا يكتب إلا الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس أو العشر، ومنهم لا يكتب له شيء من الثواب. هذا إذا كان يفكر في أمور الدنيا، فكر في أمور الدنيا، أمور في أمور الدنيا العامة. كيف إذا كان سيفكر في المعصية؟ كيف يفكر في المعصية وهو يصلي؟ هذا مصيبة من المصائب. يفكر في المعصية وهو يصلي، على الإنسان أن يقبل على صلاته، أن يقبل على صلاته وأن يعلم أنه واقف بين يدي الله. تصور أنك واقف بين يدي الله، تحقق أنك واقف بين يدي الله عز وجل، والله يراك ويراك ويرى شخصك وهو فوق العرش. فكيف الإنسان يدخل في صلاته ويقول الله أكبر، انصرف عن الدنيا، الله أكبر من كل شيء، كل الدنيا تركتها وراء ظهرك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. فأنت بين ذكر وتسبيح وقراءة، كيف يفكر الإنسان في المعصية؟ لا يمكن هذا. كيف الآن نسيت ربك أنه فوقك، نسيت أن الله يراك، نسيت أنك تقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، كل الدنيا كلها. كيف تأتي المعصية وتفكر في المعصية وأن تقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم؟ لا يمكن هذا. فعلى الإنسان يجاهد، إذا عرض له شيء من ذلك يجاهد يغالب هذه الوساوس ويبعدها حتى تزول. جاهد نفسك، أنت في علاج وفي جهاد، في جهاد مع الشيطان، فعليك أن تجاهد نفسك ولا يمكن أن تستقر هذه الوساوس في نفسك أبدا، خصوصا التفكير في المعاصي وفي غيرها. أنت الآن تركت الدنيا كلها، فكيف تفكر في المعاصي؟ كيف توسوس المعاصي؟ لا يمكن هذا. لا بد من جهاد النفس حتى لا يستقر شيء من هذه الوساوس. نعم.
يقول كثير من الطلاب يكتب على المصحف ذكريات وعبارات لا تليق بكتاب الله، فهل هذا الفعل من استهانة بكتاب الله؟
نعم، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز. حتى الكتابة العادية لا تجوز، المصحف في كلام الله، فلا بد أن تحترم المصحف وكله في نفسك قدر. ولذلك المصحف يرفع في مكان عالي، فكيف تكتب عليه؟ حتى لو تريد أن تكتب حديث ما تكتب على المصحف، تكتب على شيء آخر، فكيف تكتب عليه شيء لا يليق؟ لا شك أن هذا من الاستهانة، هذا خطير. لا ينسى أن يكتب، حتى السوك لا تكتب على المصحف، السوك لا تكتب على المصحف، قد يقال بالضرورة. فكيف تكتب عليه شيء من أمور الدنيا أو من الذكريات؟ لا يجوز. من فعل ذلك عليه أن يمحوه وأن يتوب إلى الله وأن يجدد التوبة النصوح. نعم.
يسأل عن عقوبة فعل من فعل فاحشة قوم لوط في الدنيا والآخرة، يقول وهل يجوز ذلك إذا كان المفعول به راضيا؟
من عمل عمل قوم لوط وهو اللواط فقد ارتكب جريمة من الجرائم العظيمة التي تنفر منها الطباع السليمة وتنفر من الحيوانات، وهو ملعون. وفي الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وعقوبته القتل، يقتل، عقوبة الإعدام إذا ثبت هذا إلى المحكمة الشرعية يعدم، عقوبة الإعدام. لكن اختلف العلماء في كيفية إعدامه، فقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعض العلماء يرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعض العلماء يلقى من أعلى طابق في البلد، أعلى بنيان في البلد، ويتبع بالحجارة كما فعل بقومه، وقال بعض العلماء يحرق بالنار. هذا عقوبته في الدنيا، وعقوبته في الآخرة أنه مرتكب لجريمة عظيمة، إن استحلها كفر، وإن استحلها فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر عظيم، هو سواء راضي أو غير راضي. الرضا بالمعصية لا يحلها ولا يبيحها، هذه الجريمة محرمة سواء كان راضيا أو لم يكن راضيا. الزاني ومن يفعل اللواط والمرابي إذا تعامل بالربا أو شرب الخمر وهو راضي، الرضا لا يحل المعصية، المعصية حرام سواء كان راضيا أو ليس براضي. نعم.
يسأل عن كفارة القتل، يقول وهل يجب المبادرة بها وهل يكفر إذا كان عليه قصاصا؟
يكفر إن استحلها، إن استحل قتل المسلم كفر، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا لم يستحل فلا يكفر، ولكن عليه ثلاثة حقوق. القاتل الذي قتل عمدا لا بد أن يؤدي حقوقا ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء القتيل. يؤدي الحقوق الثلاثة، فإذا أدى الحقوق الثلاثة سقط الإثم عنه. أولا إن استحله ورأى أن قتله نفسي أو قتله أخي حلال، هذا رد على الإسلام كفر لأنه مكذب لله. أما إذا ما استحله يعلم أنه قتل حرام ولكن غلبت نفسه وهو شيطانه ففعل القتل ويعلم أنه حرام، هذا لا يكفر، لكن مرتكب لجريمة من أعظم الجرائم بعد الشرك بعد الكفر. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعليه ثلاث حقوق إذا أداها سقط الإثم عنه، وإلا فلا. حق الأول حق لأولياء القتيل، لأولياء المقتول، بأن يسلم نفسه إليهم، يسلم نفسه إليهم وهم يختارون إما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يسفحوا عنه. وحق لله وهو أن يتوب إلى الله توبة النصوح، بأن يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية يتركها، ويعزم عزم جازم على أن لا يعود إليها. ويبقى حق الله، إذا أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة، يعطيه من الثواب ما يسعاه، وحينئذ تسقط عنه الإثم إذا أدى هذه الحقوق الثلاثة. أما إذا رأى أن قتل حلال استحله ويرى أنه حلال، قتل لأنه يعتقد أنه حلال، فهذا رد عن الإسلام لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. مثل من يزني ويرى أن الزنا حلال، أو يرى شرب الخمر حلال، أو يرى الربا حلال، أو يعتقد أن القتل حلال، هذا يكفر لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أما الذي يفعل المعصية ولكنه ما يرى أنه حلال، يعتقد أنه حرام، فهذا ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، مرتكب لجريمة وتوعد بالعذاب، وتوعد بالوعيد الشديد، لكن لا يكفر. نعم.
يقول لم أصم رمضان في حياتي وعمري الآن 18 سنة، فماذا علي؟ سؤال شبيه آخر يقول علي بعض الأيام لم أصمها من رمضان والآن تائب، فماذا علي؟
أما رمضان الذي قبل البلوغ ليس عليه شيء، والبلوغ يحصل واحد العلامات، واحد من العلامات إما أن ينبت شعر الخشن حول الفرج، أو يخرج منه مني في اليقظة وفي الاحتلام، أو يبلغ 15 سنة. إذا وجد واحد من الثلاثة فإنه يجب عليه الصوم والصلاة. إذا خرج إذا أنبت شعر خشن ولو كان ابن 10 سنوات يعتبر بالغ، أو 12 سنة، وكذلك إذا احتلم. فإذا لم يجد هذا ولا هذا وبلغ 15 سنة فهو بالغ، وحينئذ لم يصم. هذا الذي يصم، انظر هل هو يصلي أو لا يصلي. إن كان يصلي فيلزم قضاء الصيام، يقضي 3 سنوات، يقضيها في الشتاء حتى يؤديها. وإن كان لا يصلي فالذي لا يصلي غير مسلم، يتوب توبة النصوح ويكفي. إن كان 3 سنوات ما يصلي فهذا عليه التوبة النصوح، يتوب إلى توبة النصوح ويجدد الإسلام من جديد وليس عليه شيء. وإن كان يصلي ولا يصوم فهذا مسلم، عليه أن يقضي الصوم، أن يقضي الصوم بعدد ويطعم كل يوم مسكين. إذا كان عليه 3 سنين ما صامها يصوم 90 يوم ويطعم 90 مسكين إن كان يستطيع مع التوبة والاستغفار. أما إذا كان لا يصلي ولا يصوم فهذا غير مسلم، معنى يبتدئ الإسلام من جديد، يسلم من جديد الآن، يتوب إلى الله توبة النصوح وليس عليه قضاء. نعم.
كثيرا ما أفكر بالتوبة والاستقامة، ولكن أخشى أن أقابل باستهزاء وسخرية حينما أطلق لحيتي وأقصر ثوبي.
أنت الآن تتوب لمن؟ تتوب لله ولا تتوب للناس؟ إن كنت تتوب لله فلا ضرك الناس، الناس لا ينفعونك ولا ضرونك، النافع والضار هو الله، والذي يحاسبك الله، والناس لو تكلموا فيك ما يضرك، والذي يسخر منك هذا يعني هذا جاهل مرتب. وأما أهل الصلاح وأهل الخير فإنهم يشكرونك ويثنون عليك ويدعو لك بالتوفيق، وأنت تعامل ربك لست تتعامل مع الناس. انظر إلى ربك ولا تنظر إلى الناس واستمر على التوبة.
يسأل عن حكم تقبيل المصحف.
تقبيل المصحف روي عن بعض السلف عن عكرمة وقال إنه كتاب ربي، ولكن ليس معروف عند السلف، ليس له أصل. المهم العمل بالمصحف، إذا قبله ولم يعمل به ما يفيده، المهم العمل، العمل واحترام المصحف ورفعه والعمل به وتلاوته، أما التقبيل فليس عليه دليل. نعم.
يقول هل تجوز الصلاة بدون استنجاء؟ بعض الطلاب يظن أنه لابد من استنجاء.
الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو إزالة خبث. الاستنجاء إزالة خبث، دعنا أنه إذا خرج منه بول أو غائط يطهر المحل، فيطهر المحل وجاء الوقت يبدأ بالوضوء، ما يعيد الاستنجاء. والوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ثلاثة أعضاء تغسل: الوجه واليدان والرجلان، وعضو يمسح، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الفرجين هذا عند الحاجة، لو خرج الإنسان بول غاية في الضحى ثم طهر المحل وجاء وقت الظهر ما يعيد الاستنجاء مرة ثانية، خلاص يقول بسم الله وينوي الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، هذا هو الوضوء الشرعي. فالاستنجاء ليس من الوضوء، مثل لو أصاب ثوبك نجاسة تطهرها، فكذلك إذا خرج بول أو غائط تطهرها ولا تعيدها مرة أخرى إلا إذا خرج مرة أخرى. والريح ما تجب الوضوء، ما تغسل الفرجين من الريح وأكل لحم الجزور والنوم، هذا تبدأ مباشرة بالوضوء، تمضمض تستنشق وتغسل وجهك ثم يديك ثم تسارك ثم رجليك، ما يحتاج تستنجي للريح أو أكل لحم الجزور. وكذلك إذا كنت استنجيت من أول والمحل طهرت المحل ما تعيد الاستنجاء ولا شيء مره ثانيه. نعم. ما تصح الوضوء، لابد الاستنشاق وان تاخذ غرفه ماء وتجذبها بطرف انفك ثم تستنفر. لا يصح الوضوء الا بمنظمه الاستنشاق. يفعل ما يستطيع، والله ما استطاع. نعم.
يسأل يقول يلاحظ أن الكثير من الأحداث لا يؤدي الصلاة خارج الدار، فآمن منكم توضيح خطورة ذلك.
إذا لا يؤدي الصلاة أليس المسلم؟ المسلم يراقب ربه خارج الدار وداخل الدار، ربك يراك في كل مكان. إذا كان مسلم لابد أن يؤدي الصلاة حتى ولو كان في مكان مظلم، ما يراه إلا الله يؤدي الصلاة، هذا المسلم. فهذا يعبد الناس، يصلي في الدار، وإذا خرج ما يصلي صار يصلي للناس، يعبد الناس ما يعبد الله، هذا معناه ما تصح صلاته، ترك الصلاة ترك الصلاة ردة على الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن الحلف كاذبا عند القاضي، وماذا علي أن أفعل إذا تبت من ذلك؟
الحلف كاذبا هذا من الكبائر، هذا من الكبائر العظيمة. وإذا كان يحلف عند القاضي كاذبا وفيه مال يأخذه بهذا الحلف كاذب، لقي الله عليه غضبان. من حلف لله في الحديث يقول من حلف لله كاذبا ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولكن إذا كان ما في مال ولا يتعلق به حق وتابع وحلف كاذبا عليه التوبة والاستغفار. أما إذا كان يتعلق بمال، حلف أن فلان ليس له عنده شيء وهو كاذب، يرد المال عليه ويتوب إلى الله. نعم.
يسأل عن صلاة السكران هل تجوز وإذا فاق من سكره؟ وسؤال أيضا يسأل عن من صلى وفي فمه حشيش.
لا تصح الصلاة إلا إذا كان العقل كامل، إذا كان معه عقل كامل صحة الصلاة. أما إذا كان عقله سكران أو في فمه حشيش وما عنده ما يعقل ما عنده عقل كامل فلا تصح الصلاة، ينتظر حتى يزول الإسكار أو أثر الحشيش ثم يصلي، وعليه التوبة والندم والإقلاع عن السكر وعن الحشيش.
يسأل من فعل فعل قوم لوط وهو صائم.
نسأل الله العافية، هذا مرتكب لجريمة عظيمة واسمه أعظم، وصومه فاسد وعليه التوبة والاستغفار، وقضى ذلك اليوم، وإذا رفع إلى الحاكم يقتل إذا وصل إلى المحكمة، وإذا ستر الله عليه وتاب عليه التوبة والاستغفار ويستر نفسه ولا يعود مثل مرة أخرى. نعم.
يسأل يقول الاستفراغ هل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا استفرغ متعمدا فعليه القضاء، عليه القضاء إذا كان صائما. إذا طرش متعمدا من أدخل أصبعه أو عصر بطنه أو شم شيئا فإنه يقضي ذلك اليوم، وكذلك الوضوء يتوضأ لأن القي نجس. نعم.
يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة ويقول كيف أعرف أن الأمر الذي اختاره الله لي.
صلاة الاستخارة هي تصلي ركعتين من غير فريضة، فإذا سلمت ترفع يديك وتدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وسم في عينك، الزواج أو السفر أو مثلا أو التجارة خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كنت تعلم أن شر لي في ديني ودنياي فأصرف عني واصرف عني. ثم كيف يعرف أنه يمضي لمن شرح له صدره؟ إن شرح صدره إلى السفر أو إلى التجارة أو إلى الزواج يمضي، وإن شرح صدره إلى الترك ترك، وإن لم تبين له لا هذا ولا هذا يعيد الاستخارة مرة ثانية وهكذا، فإن لم تبين له يعيد يكررها ويستشير أيضا أهل الخبرة، يستشير مع الاستخارة يستشير أهل الخبرة. نعم.
يسأل عن حكم التحدث باللغة الإنجليزية لغير حاجة.
ما ينبغي، ينبغي الإنسان يتحدث باللغة العربية التي هي لغة القرآن ولا يضيع وقته بدون فائدة. جاء عن بعض السلف أنه ما ينبغي أن يتحدث بلغتان في الأعاجم إلا عند الحاجة، عند الدعوة إلى الله وعند الحاجة لا بد منها. نعم.
يسأل عن حكم العمل في مكان مختلط بين الرجال والنساء، وسؤال آخر يسأل عن حكم كرجل أمن في البنوك الربوية.
كان مكان مختلط لا يجوز الإنسان يجلس فيه، هذا من أسباب فاحشة والشر. الإنسان لا يعمل على نفسه، لا يجوز الرجل أن يجلس في مكان مختلط ولا المرأة، بل يجب أن تكون النساء على حدة في مكان مستقل وعمل مستقل، والرجال على حدة في مكان مستقل. أما الاختلاط فلا يسبب فواحش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن حيث أخرهن الله، صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها وشره آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشره أولها. حتى النساء في المساجد تكون خلف الرجال، ما يكون اختلاط. أما مسألة لا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع البنوك الربوية إذا كانوا يتعاملون، لا يود عندهم ولا شيء، حتى لا يتعاون معه على البر والتقوى. يعني يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وضعوهم
نعم يقدم على عمل وظيفة رجل أمن لهذه البنوك،
ما دام يتعامل بالربا فلا ينبغي الإنسان يتعامل معهم يتعاون معهم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يسأل عن حكم مشاهدة النساء في الصحف والتلفاز وغير ذلك.
لا يجوز للرجل ينظر المرأة لا في الشارع ولا في الشاشة ولا في الصحف ولا في شاشة الجوال ولا في أي مكان، لأن هذا من أسباب الشر، أسباب فتنة لك، يحرم عليك أن تنظر إلى ما لا يحل لك. هذا محرم، نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال محرم، لأن هذا من أسباب الفواحش، من أسباب الشر والفاحشة. نعم.
يسأل عن حكم رسم صور ذوات الأرواح أو تعليقها على الجدران.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعن الله المصور، فيقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون بخلق الله. صور ذوات الأرواح لا يجوز، إذن صور الآدميين والحيوانات والحشرات والحيتان والسباع، كل ما له روح يحرم، لكن الذي ليس له روح جائز. صور سيارات، طائرات، صور بيت، لا بأس، شيء ليس له روح. أما الذي له روح فلا يجوز. نعم.
يقول: هل يجوز السلام على الرافضي والجلوس معه والأكل من ذبيحته؟
إذا كنت تعلم أنه أن هذا الرجل عنده أعمال كفرية فلا تحل ذبيحته، لا تحل إلا ذبيحة المسلم. إذا كان يعبد آل البيت، بعضهم يعبد آل البيت يدعوهم من دون الله، هذا شرك، والمشرك لا تحل ذبيحته. أو يزعم أن القرآن غير محفوظ، هذا مكذب لله، هذا كفر. أو يرمي عائشة بما برأه الله به، هذا رد عن الإسلام. أو يقول أن الأولياء يتصرفون في الكون، هذا رد عن الإسلام، لا تحل ذبيحة غير المسلم. نعم. ولا يجوز أن يجالسها ولا أن يسمعها، لا تجلس مع الفساق ولا مع أهل البدع، يجلس مع الخير وأهل الصلاح. نعم.
يقول: تبت إلى الله من المخدرات وقضايا أخلاقية، يقول: فهل علي أن أبلغ الهيئة عمن يبيع المخدرات أو من يفعل القضايا الأخلاقية؟
نعم، عليك أن تتعاون معهم، تعاون معهم وتعاون على البر والتقوى، وهذا من البر، حتى يقضى على الفساد، والفساد سبب العقوبات. إذا تعاونت معهم كان هذا السبب في رفع البلاء، رفع العقوبات عن الأمة، عن المسلمين. نعم.
يقول علي سرقات كثيرة وأريد التوبة ولكن لا أستطيع رد هذه السرقات فماذا أفعل؟
لماذا لا تستطيع؟ إن كنت تعرفهم لا بد أن تردها إليهم، ما تصح توبتك إلا أن تردها عليهم، ولكن ما يلزم أن تعطيها بنفسك. إذا كنت تعلم شخص أنك سرقت منه مالا تؤدي المال إليه، تضعه مثلا في حسابه، تأخذ رقم الحساب وتضعه في حسابه، أو تعطي شخص يوصله إليه، شخص مأمون، ثم تتوب، ولا تأتي وتقول أنا سرقت منك، لا ما يلزم هذا. المهم توصل المال إليه بأي طريق، إما أن تضعه في حسابه وإما أن تعطي شخص يوصلها إليه، تقول هذا استحقاق لك من شخص، ثم تتوب. أما إذا كنت لا تعلم من هم، نسيتهم ولا تستطيع أن تصل إليهم، تتصدق به عنهم على الفقراء أو على المساكين أو في المساجد أو إصلاح دورة المياه بالنية عنهم، والله وصلها إليهم. نعم.
يقول لي بعض الزملاء لا يصلون، فإذا كنت معهم أترك الصلاة، فما حكم ذلك وهل أقضي هذه الصلوات؟
لا يجوز لك أن تجلس مع الزملاء الذين لا يصلون، هؤلاء زملاء سوء، لا يجوز أن تجلس معهم، بل عليك أن تبتعد عنهم، وعليك أن تعتز بإسلامك ودينك. إذا كنت معهم صلي، قوموا صلوا، فإن رفضوا صلي أنت اتركهم، لا يكون عندك خوار وجبن، ما تستطيع تصلي تظهر صلاتك. الصلاة أعظم شيء، أعظم الواجبات بعد التوحيد. كيف تختل؟ عليك أن تصلي وتأمرهم بالصلاة، فإن قبلوا وإلا فاتركهم. نعم.
يقول هل يجوز أقط شيء من اللحية وما هي حدود اللحية؟
حدود اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، ولا يجوز أخذ شيء منها. يقول النبي خفوا الشوائب وأرخوا الإخاء، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وفروا، أوفوا، هذه كله أوامر، وصل الأوامر للوجوب. ولهذا قال أبو محمد بن حزم أجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام. نعم.
يقول كثير من الشباب اتجه إلى لبس بناطيل الجنز وإطالة الشعور كالنساء وقصات كقصات الغرب الكافر، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟
هذا محرم، لأن فيه تشبه بالكفر وتشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولا يجوز الإنسان يلبس البنطلون الضيق، بل عليه يلبس الثوب الواسع، ولا سيما في الصلاة وفي الوضوء. والتشبه بالسفر لا يجوز، التشبه بالنساء أيضا كذلك محرم من الكبائر. نعم.
يقول إني مبتلى بسماع الغناء، فما توجيهكم؟
نوجهكم بأن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن سماع الغناء، وتستبدل بسماع القرآن، اسمع كلام ربك وتلذذ بكلام ربك، وجاهد نفسك على التوبة، وابتعد عن قراء السوء، والزم المساجد وحلق تحفيظ القرآن. نعم.
يقول صلي جميع الصلوات ولكن صلاة الفجر لا أصليها إلا إذا قمت من النوم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز هذا باستمرار، قد يكون هذا ردة عن الإسلام، ولكن عليك أن تجاهد نفسك حتى تصلي الفجر في وقتها، وهذا يكون بأسباب منها أن تنام مبكر، لا بد أن تنام مبكرا، تنام بعد العشاء مباشرة حتى تستطيع أن تؤدي صلاة الفجر، وتجعل ساعة تنبهها أو الجوال أو أحد ينبهك، ويكون عندك إحساس وشعور بحيث تستيقظ حينما تسمع المنبه، تستيقظ وعندك إحساس، كما لو كان عندك موعد للطائرة فإنك يكون عندك إحساس وشعور ولا يمكن أن تنام، والصلاة تكون أعظم، فلا بد أن تنام مبكر، تنام بعد العشاء مباشرة، ولا بد أن تكون تجعل أسباب توقظك، ساعة وجوال وأحد يوقظك، ولا بد يكون عندك إحساس وشعور بحيث يكون عندك اهتمام تستيقظ مجرد ما تسمع المنبه. نعم.
يسأل عن الدم الذي يخرج من الجروح أو الأنف، هل ينقض الوضوء؟
إذا كان كثير ينقض عند بعض الجمع من أهل العلم، والحديث فيها ضعيفة، هذا من باب الاحتياط، إذا كان الدم كثير تتوضأ من باب الاحتياط، أما إذا كان قليل فلا يضر. نعم.
يقول من عليه جنابة أو احتلام هل يجوز أن يصلي أو يقرأ القرآن والأذكار، وما هو الغسل المجزئ؟
من عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا عن المصحف، والأذكار يأتي بها لا بأس، يسبح، يهلل، يذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، والأفضل للإنسان إذا كان جنابة هو أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يخفف الجنابة، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، ولكن لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم.
يقول تكون علي جنابة ولكن يمنعني الحياء أن أستأذن من الأستاذ أو المراقب للغسل فأصلي، فهل علي شيء؟
نعم عليك أعظم شيء، كيف ما عليك شيء؟ هذا أمر عظيم، حتى بعض العلماء يقول تكون هذا ردة على الإسلام، لأنك مستهزئ بربك، كيف تصلي وأنت عليك جنابة؟ تستحي، ما تستحي من ربك وتستحي من المخلوق، لا يمنعك الحياء، استأذن حتى لو صرحت له، إذا منعت علي جنابة ما في شيء. أنت على كل عليك مو كل عليه جنابة، على كل يصيب كل أحد، ما في حياة، لا حياة في الدين، عليك أن تستعذن، فإن ذلك نقول عليه جنابة فروح توب اغتسل ما في شيء، صرح. أما أن تصلمت عليك جنابة فهذا يخشى عليك من الردة، لأنك فاخر بربك، يصلي عليك جنابة مستهزئ بربه، يصلي بدون وضوء، بعض العلماء يقول يكفر هذا، لماذا؟ لأنه استهزئ بربه، كيف تصلي وأنت عليك جنابة؟ تستهزئ بربك؟ لا يكون من المسلم. نعم.
يسأل عن حكم السجود واليدين مضمومتين أو السجود على الصابع فقط، وكذلك خروج المؤخرة أو جزء من الظهر بسبب قصر القميص.
السجود لا بد أن يكون على وجه السبعة، اليدين والرجلين وأطراف القدمين والجبهة والأنف، ولا بد أن تبسط يديك على الأرض، ما تقبضهما تبسطهما. أما خروج شيء من الظهر ما ينبغي هذا، ينبغي الإنسان يكون الثوب اللي عليه ما يكون شفاف بحيث يرى من ورائه البشرة، وإذا رفعهم من العورة بحيث ترى لون البشرة الحمرة أو السواد فلا تصح الصلاة. أما إذا كان ما يرى من ورائها لون البشرة فالصلاة صحيحة، لكن بكل حال ينبغي الإنسان يلاحظ الملابس الداخلية والخارجية، ولا تكون هنا قصيرة ولا يكون هناك حصار. نعم.
يقول قلبي متعلق بشاب بن أحبه وأتغزل به، فكيف أعاد ذلك؟ وسؤال آخر يقول هل يجوز كتابة شعر الغزل والغرام والحب؟
هذا مرض، الإنسان يعالج هذا المرض بالتوبة والندم والاستغفار والبعد عن هذا الشاب، يبتعد عنه ما استطاع إليه سبيلا، لا ينظر إليه ولا يستمع به ولا يكلمه ولا يهاتفه ولا يذكره، ولكن اسمه ويبتعد عنه ويتناساه ويتوب الى الله عز وجل. وكذلك التغزل حرام، التغزل بالنساء الاجنبيات او التغزل بالشاب، كل هذا من المحرمات التي حرمها الله لانها بما فيها من اسباب الفاحشه واسباب الحرام، فعلى من يتوب الى ذلك ان يتوب الى الله توبه نصوحه وان يقلع عن هذا العمل. نعم.
اسئله تسال تقول عن فعل العادة السرية خوفا وهربا من الزنا أو معصية أعظم.
العادة السرية هي الاستمناء باليد، سمى بالعادة السرية، والله تعالى أخبر في كتابه عن المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بين الله أن من تجاوز الزوجة السرية فهذا من العدوان، ومن ذلك أيضا العادة السرية، فهي حرام عند جمهور العلماء، عند أكثر العلماء حرام، وعلى الإنسان أن يعالج إذا خاف على نفسه يعالج. العلاج ما يكون بهذا، العلاج يكون بالصوم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يصوم ويعمل أيضا صباحا ومساء حتى يسر الله له الزواج، وعليه أن يستعين بالله ويتزوج ولو بالدين، والله تعالى يقضي دينه. نعم.
يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء؟
أذكار الصباح يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإلى فات يقضيها ولو بعد ذلك. نعم.
سؤال يسأل عن حكم الاكتفاء بمرة واحدة في الوضوء بالغسل مرة واحدة، وسؤال آخر يسأل عن زيادة عن ثلاث.
الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، يغسل وجهه الواجب مرة، يكتفي مرة، إذا غسل وجهه وعممه مرة واحدة كفاه، والمراد وليس المراد بالغرفة، إذا عممت وجهك بالغرفة غرفة واحدة كفى، وإن كانت الغرفة لا تكفي تأخذ غرفة ثانية وتعمم وتعتبر واحدة، الواحدة المراد بها تعميم العضو، وكذلك غسل اليد تعممه، إذا غسلت غرفة واحدة وعممت اليد كفى، وإلا تكتفي تأخذ غرفة ثانية حتى تعمم، وكذلك اليد الثانية، ثم والرجلين كذلك تغسل الرجل إلى الكعب حتى تجاوز الكعب، مرة واحدة غرفة عممت، وإلا فعمت بغرفة ثانية، فالمرة واحدة كافية، ولكن الأفضل أن تغسل كل عضو ثلاث مرات، وإن اكتفيت بواحدة أو مرتين أو بثلاث أو بعض الأعضاء واحدة وبعضها مرتين أو ثلاث فلا بأس. الزيادة
عن ثلاث،
الزيادة عن ثلاث لا تجوز، نوع إسراف، لازم سنة أن يزيد عن ثلاث. إذا عممت وجهك ثلاث مرات فليس لك أن تزيد رابعة، وكذلك اليد وكذلك الرجل. نعم.
يقول لدي أموال من الربا فكيف أفعل بها؟
أنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، لا بنية التعبد إلى الله. أنفقها على المساجد وعلى مدارس تحفيظ القرآن أو حلق تحفيظ القرآن أو دور النساء الخيرية أو إصلاح الدورات بنية التخلص منها، لا بنية التقرب إلى الله وتبرى ذنبتك. تجعلها في هذا المكان تنوي بها أن تتخلص منها من إثمها، لا أن تتقرب إلى الله وتسلم منها. نعم.
يقول آمن توضيح كيف تكون التوبة، ويراودني شعور قوي حينما أتوب إلى الله أن الله لا يقبل توبتي، فما توجيهكم؟
التوبة هو أن تترك المعصية وتتخلى عنها وتبتعد عنها. ثانيا أن تندم على ما مضى بقلبك وتتأسف. ثالثا أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إليها. وإذا كانت بينك وبين الناس فرد المظلمة إليهم، إن كان مال تعطيهم المال، إن كان عرض تتحلهم منه، إن كان عدوان على الجسد كذلك تسلم نفسك حتى يقتص منك. هذه هي التوبة. وكل إنسان يقول إن الله لا يقبل منه هذا لا يجوز، بل عليه أن على الإنسان أن يحسن ظنه بربه وأن يعلم أن الله يتوب عليه، فإذا تبت وجهت الصوت فالله يتوب عليك. وإياك أن تقرض برحمة الله، لا تيأس، لا تيأس من عندها تقول أن الله لا يتوب عليك. يا الله تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يقول ماذا يفعل من رأى في المنام رؤيا مخيفة؟
يستعيذ بالله من شرها ومن شر ما رأى، ينفث عن الثالث ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على جنبه الآخر ولا يحدث به أحدا ولا تضر كما جاء في الحديث.
يقول هل يجوز إطالة الشعر للشباب فإذا ما نوصحوا قالوا هكذا كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إذا كان في تشبه أو تقليد لبعض الفساق أو للنساء فلا يجوز. والرسول عليه السلام نعم يعني شعره، لكن أنت لست مقتدا بالرسول، لأن الرسول له لحية، وأن تحلق لحيك وتطيل شعورك مثل كذاب، كيف تقتدي بالرسول بشعر الرأس ولا تقتدي بشعر اللحية؟ نعم.
يسأل متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟
إذا كان مستغرب بحيث يزول الشعور، بحيث لو خرج الحدث ما تعلم منه. أما إذا كان نعاس خفيف وخفق الرأس وانتشر من حولك تسمع الكلام ولو خرج منك حدث ستشعر به فلا يقضي الوضوء. كان الصحابة ينتظرون الصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون.
يقول هل الإحساس بالشهوة والتفكر تجعل الإنسان على جنابة؟
لا، إذا ما خرج منه شيء ما يكون عليه جنابة، حتى يخرج منه المني، يخرج منه المني دفقا بلذة أو خرج منه في الاحتلام في الليل صار عليه جنابة، أما الإحساس فلا. وحتى لو احتلم رأى أنه يحتلم في الليل ثم استيقظ ولم يجد بللا لا في ثوبه ولا في فخذه ولا شيء لا يعتبر ما عليه جنابة. نعم.
يسأل عن علاج العشق والنظر الحرام.
الإقلاع وعدم التفكير والبعد وإشغال النفس ما يلهيها عن ذلك، هذا هو العلاج. تترك هذا الشيء ولا تذكره وتنشغل عنه بأمور دينك ودنياك. نعم.
يقول من يترك شعر الإبطين والعانة والأظافر حتى تطول وذلك لعدم توفر الآلات والمكائن لحلقها وقصها فما حكم ذلك؟
لا يجوز الإنسان يؤخر أكثر من 40 ليلة، كما في حديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك ذلك 40 ليلة. ما ينبغي الإنسان أن يترك أكثر من 40 يوما، الحد لا 40 يوما. نعم.
يقول ما حكم قول علي الحرام ما تفعل كذا؟
هذا عليه كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يجد حينما الثلاثة صارت أيام. قال الله تعالى نبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. فقال هي الحرام غير الزوجة فيمين مكفرة، أما إذا كان حرم زوجته فهو ظهار،
يقول: سرقت ساعة من أحد زملائي فسألني فقلت له لا أعلم، ثم قلت له بعد ذلك بشهر أن الذي سرق أنا الذي سرقتها، فقال الله يسامحك، فلم أعيد له الساعة، فهل علي شيء؟
ما عاد الساعة؟
لا، قال له زميل الله يسامح.
إذا سمح عن اختيار لا عن إكراه لا بأس. نعم.
يقول: نكون أحيانا جماعة في استراحة فنصلي جماعة ونترك الصلاة في المسجد، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان المساجد بعيدة عنكم فلا بأس، أما إذا كانت قريبة المساجد حولكم يجب عليكم تصلوا في المساجد، لأنه يجب إجابة المؤذن. نعم.
يقول: حينما أسمع محاضرة أو خطبة أتأثر وأفكر بالتوبة، ولكن سرعان ما يذهب هذا الحماس، فبماذا تنصحوني؟
ننصحكم أن تكرر حضور المحاضرات والدورات حتى يستمر هذا الشعور معك، لا تترك المحاضرات والندوات.
يقول: تمر بنا أوقات كثيرة وتضيع علينا في الدار، فنأمل توجيه من فضيلتكم لاستغلال الوقت في الذكر وغيره من العبادات.
نعم، ينبغي الإنسان يستغل أوقات تلاوة القرآن، يكون معك المصحف وكذلك ما تحفظه، وتقرأ في الكتيبات النافعة، كتيبات المطويات، كل هذا وقت تشغل به وقتك. نعم.
يسأل عن حكم الكلام في المسجد.
الكلام في المسجد كلام ما ينبغي، لكن يرفع عن القليل أو قليل يرفع عنه، والكثير ما ينبغي، ينبغي يكون خارج المسجد. نعم.
يقول: ما حكم من فاتته صلاة الظهر بسبب إتيانه بأبنائه من المدرسة؟ ويقول: وإن تأخرت عليهم إلى بعد الصلاة قد يتسبب لهم بعض الخطر.
على كل حال ينبغي الإنسان يحاضر أصل الجماعة، والخطر إذا كان محقق فاستعذوا، وإذا كان متوهم فلا، فلا تترك الجماعة في شيء متوهم. نعم.
يسأل عن كيفية حصول الخشوع في الصلاة.
جهاد النفس على حضور القلب، جهاد النفس على حضور قلبك، وأنك تشاهد ربك وأنه يراك وتخاطب ربك بالذكر والدعاء، وهذا من أسباب الخشوع. نعم.
يسأل عن الأعمال التي تجلب السعادة الحقيقية باختصار.
هو توحيد الله عز وجل، والاستقامة على دينه وأداء حقه سبحانه، وترك المناهي، والاكثار من النوافل والطاعات، هذا من أسباب محبة الله عز وجل. نعم.
يقول سماحة فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لي حينما أخرج من الدار؟
عليك أن إذا خرجت من الدار تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلوات، ومن برك لوالديك وصلك لرحم، والإحسان للناس، وكف نفسك عن المحرمات، هذا هو الواجب عليك.
يقول: ماذا نقول في السنة الراتبة في التشهد الأول أو التشهد الأخير؟
السنة الراتبة التشهد الأول، وأشهد أن محمد رسوله، نكمل فقال اللهم صل على محمد، ثم يستعذ بالله من عذاب جهنم، لأن التشهد ليس غير التشهد واحد، ففي التشهد الأول والثاني تكمل التشهد. نعم.
يقول: حصل مني غش في الاختبارات ثم توظفت، هل الراتب حلال أم حرام؟
والله هذا محل نظر، محل تأمل. نعم.
أسئلة تسأل عن المخدرات، هل هي تنقض الوضوء؟
مخدرات
تنباك وغير
هشيش. لا، هذه محرمة، المعصية لا تنقض الوضوء، ولكن عليه التوبة، التوبة والاستغفار والندم. نعم.
يسأل عن ترك الحذاء مقلوبا إلى الأعلى.
لا أعلم في هذا الشيء. نعم.
يقول: نصلي في الدار غصبا، هل يحسب لنا أجر؟
غصب إذا كنت ما عندك نية ولا عندك للصلاة، ما تصح صلاتك إلا بالنية والاختيار، صلي باختيارك، فإذا كنت تصلي وأنت لا تريد الصلاة فلا تصح صلاتك. إذا مصلي لابد له من نية، ينوي الصلاة ويصلي باختيار ويكبر ويأتي بالأذكار والواجبات، لكن ما عنده نية ولا اختيار ما صح الصلاة. نعم.
السؤال الأخير يقول: حكم فعل الزنا بامرأة راضية.
أسأل الله العافية. الزنا محرم سواء راضية أو غير راضية، كل واحد ما يختلف، هذه حرمها الله، والرضا ما يبيح المحرمات. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله لنا وكم ثبات. الواجب على أن يتقي الله، واجب على المسلم كل منا عليه أن يتقي الله ونجاهد نفسه في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرمه الله، ويعلم أنه عبد مأمور، وأن خلق الله لعبادته وتوحيده وطاعته، وأنه ليس كالحيوانات مهمل. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويؤدي ما وجب الله عليه، ويعلم أن له جنة وله نار وله وهو موقف بين يدي الله بالحساب والجزاء. يعد لهذا السؤال وهذا اليوم العظيم والوقوف بين يدي الله، يعد له عدته. علينا أن نتقي الله وأن نؤدي الأوامر وأن نتقي النواهي، ونستقيم على طاعة الله. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان بعد أن خلقه وأوجده من العدم أن من عليه بالإسلام وهداه للإيمان. هذه أعظم نعمة أنعم الله عليك بعد أن خلقك وسواك رجلا وجعلك آدميا، كرمك الله وفضلك على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. أعظم نعمة أنعم الله عليك هي أن هداك الإسلام، جعلك مسلما، لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا ولا مجوسيا، وإنما هداك الله للإسلام. حبب الله إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، وهي الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام، الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تخلص له العبادة، أن تكون في عبادتك التي تتعبد فيها لربك موافقا لشريعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام، الإسلام أن تعبد الله في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإحسان إلى الناس، في كف الأذى عن الناس، تكف أذاك، لا تعطي على الناس دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم، طاعة الله ورسوله وخوفا من الله ورجاء فيما عنده ومحبة له سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيما. هذا هو الإسلام، الإسلام أن توحد الله وتخلص له العبادة، تؤدي الأوامر وتنتهي عن النواهي. هذه أعظم نعمة نعم الله بها عليك. فعلى المسلم أن يرتبط بهذه النعمة وأن يفرح بها وأن يسر بها وأن يحافظ عليها وأن يقوي إيمانه بالعمل الصالح، بتلاوة القرآن، بذكر الله، في بر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الناس، بكف نفسه عن الأذى، بحفظ لسانه عن الكلام السيء، وحفظ جوارحه عما حرم الله، وحفظ قلبه عن تمني الحرام، وحفظ بصره عن النظر إلى الحرام، وحفظ سمعه عن سماع الكلام، هذا عن سماع الكلام السيء. هذا هو الإسلام، الإسلام أن توحد الله وتخلص له العبادة. حافظ على إسلامك، حافظ على دينك، حافظ على عزك وشرفك. هذا القرآن وهذا الإسلام شرف لنا وعز لنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإذا أشكل على الإسلام شيء فإنه يسأل أهل العلم ويبحث مع أهل العلم حتى يعبد ربه على بصيرة، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في طهارته، في بره للوالدين، في نومه، في يقظته، في سفره، في حله، في ترحاله. الإسلام فيه حل لجميع المشاكل. علينا أن نرتبط بهذه النعمة ونفرح بها ونسر بهذه النعمة، ونسأل الله ثبت عليها نعمة الإسلام. من الله عليك بالإسلام جعلك تصلي، تصوم، وتحج، لست كالذي لا يصلي والذي لا يحج والذي لا يلتزم بأوامر الله. أنت مسلم، من الله عليك بالإسلام، فاشكر الله على هذه النعمة وحافظ عليها من الزوال وقوها بالعمل الصالح. ولو عرفت أن استرفت مدة طويلة، لكن المطلوب أن تكون الكلمة مختصرة حتى نفسح المجال للأسئلة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه.
شكر الله شيخنا كريم هذه الكلمة.
فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة تسأل عن الوسوسة في الصلاة أو يفكر في المعصية أثناء الصلاة، يسأل عن علاج ذلك.
الشيطان عدو الإنسان، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. والشيطان يحرص على الإنسان إذا دخل في العبادة أن يفسدها عليه حتى تكون عبادة فاسدة. والواجب على المسلم أن يحارب عدو الله إبليس وأن يتخذه عدوا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. جاهد نفسك، جاهد نفسك على حضور القلب، جاهد نفسك على حضور قلبك كما يدعي الله، واعلم أنك تخاطب الله. وتصور أن الله تعالى من فوق عرشه يراك ويرى ويعلم الوسوسة التي في نفسك وفي صدرك وفي قلبك. تذكر أن الله يراك، وجاهد نفسك وأبعد هذه الوساوس الرديئة التي تكون سببا في نقصان الثواب أو بطلان الصلاة. كيف يفكر لسبب المعصية؟ التفكير الوساوس خواطر الدنيا هذه تنقص الصلاة وتنقص ثوابها. وثبت في الحديث أن الإنسان لا يكتب أن المصلي لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وما لم يعقل منها لا يكتب له. فالوقت الذي تفكر فيه في أمور الدنيا والوقت الذي تنصرف فيه عن صلاتك لا يكتب لك فيه أجر وإن كانت الصلاة مجزية. ولهذا ثبت في الحديث أن من الناس من ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا النصف، ومنهم لا يكتب إلا الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس أو العشر، ومنهم لا يكتب له شيء من الثواب. هذا إذا كان يفكر في أمور الدنيا، فكر في أمور الدنيا أمور في أمور الدنيا العامة. كيف إذا كان سيفكر في المعصية؟ كيف يفكر في المعصية وهو يصلي؟ هذا مصيبة من المصائب. يفكر في المعصية وهو يصلي، على الإنسان أن يقبل على صلاته، أن يقبل على صلاته وأن يعلم أنه واقف بين يدي الله. تصور أنك واقف بين يدي الله، تعق بل تحقق أنك واقف بين يدي الله عز وجل، والله يراك ويراك ويرى شخصك وهو فوق العرش. فكيف الإنسان يدخل في صلاته ويقول الله أكبر، انصرف عن الدنيا، الله أكبر من كل شيء، كل الدنيا تركتها وراء ظهرك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. فأنت بين ذكر وتسبيح وقراءة، كيف يفكر الإنسان في المعصية؟ لا يمكن هذا. كيف الآن نسيت ربك أنه فوقك، نسيت أن الله يراك، نسيت أنك تقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، كل الدنيا كلها. كيف تأتي المعصية وتأتي التفكير في المعصية وأن تقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم؟ لا يمكن هذا. فعلى الإنسان نجاهد، إذا عرض له شيء من ذلك نجاهد يغالب هذه الوساوس ويبعدها حتى تزول. جاهد نفسك، أنت في علاج وفي جهاد، في جهاد مع الشيطان، فعليك أن تجاهد نفسك، ولا يمكن أن تستقر هذه الوساوس في نفسك أبدا، خصوصا التفكير في المعاصي وفي غيرها. أنت الآن تركت الدنيا كلها، فكيف تفكر في المعاصي؟ كيف توسوس المعاصي؟ لا يمكن هذا. لا بد من جهاد النفس حتى لا يستقر شيء من هذه الوساوس. نعم.
يقول كثير من الطلاب يكتب على المصحف ذكريات وعبارات لا تليق بكتاب الله، فهل هذا الفعل من استهانة بكتاب الله؟
نعم، هذا محرم ولا يجوز. حتى الكتابة العادية لا تجوز، المصحف في كلام الله، فلا بد أن تحترم المصحف وكله في نفسك قدر، ولذلك المصحف يرفع في مكان عالي، فكيف تكتب عليه؟ حتى لو تريد أن تكتب حديث ما تكتب على المصحف، تكتب على شيء آخر، فكيف تكتب عليه شيء لا يليق؟ لا شك أن هذا من الاستهانة، هذا خطير. لا يجوز أن يكتب، حتى اسمك لا تكتب على المصحف، اسمك لا تكتب على المصحف، قد يقال بالضرورة، فكيف تكتب عليه شيء من أمور الدنيا أو من الذكريات؟ هذا ما يجوز. من فعل ذلك عليه أن يمحوه وأن يتوب إلى الله وأن يجدد توبة النصوح. نعم.
يسأل عن عقوبة فعل من فعل فاحشة قوم لوط في الدنيا والآخرة، يقول وهل يجوز ذلك إذا كان المفعول به راضيا؟
من عمل عمل قوم لوط وهو اللواط فقد ارتكب جريمة من الجرائم العظيمة التي تنفر منها الطباع السليمة وتنفر منها الحيوانات، وهو ملعون. وفي الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وعقوبته القتل، يقتل. عقوبة الإعدام إذا ثبت هذا للمحكمة الشرعية يعدم عقوبة الإعدام، لكن اختلف العلماء في كيفية إعدامه، فقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعض العلماء يرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعض العلماء يلقى من أعلى طابق في البلد، أعلى بنيان في البلد، ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم، وقال بعض العلماء يحرق بالنار. هذا عقوبته في الدنيا. وعقوبته في الآخرة أنه مرتكب لجريمة عظيمة، إن استحلها كفر، وإن لم يستحلها فهو ضعيف الإيمان وهو على خطر عظيم، هو سواء راضي أو غير راضي. الرضا بالمعصية لا يحلها ولا يبيحها، هذه الجريمة محرمة سواء كان راضيا أو لم يكن راضيا. الزاني ومن يفعل لواط والمرابي يتعامل بالربا أو شرب الخمر وهو راضي، الرضا لا يحل المعصية، العصي حرام سواء كان راضيا أو ليس براضي. نعم.
يسأل عن كفارة القتل، يقول وهل يجب المبادرة بها وهل يكفر إذا كان عليه قصاصا؟
يكفر إن استحلها، إن استحل قتل المسلم كفر، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا لم يستحل فلا يكفر، ولكن عليه ثلاثة حقوق. القاتل الذي قاتل عمدا لا بد أن يؤدي حقوقا ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء القتيل. يؤدي الحقوق الثلاثة، فإذا أدى الحقوق الثلاثة سقط الإثم عنه. أولا إن استحله ورأى أن قتله نفسي أو قتله في حلال هذا رد على الإسلام وكفر، لأنه مكذب لله. أما إذا ما استحله يعلم أنه قتل حرام ولكن غلبت نفسه وهو شيطانه ففعل القتل ويعلم أنه حرام، هذا لا يكفر، لكن مرتكب لجريمة من أعظم الجرائم بعد الشرك بعد الكفر. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حراما. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعليه ثلاث حقوق إذا أداها سقط الإثم عنه، وإلا فلا. حق الأول حق لأولياء القتيل، لأولياء المقتول، بأن يسلم نفسه إليهم، يسلم نفسه إليهم وهم يختارون إما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يسفحوا عنه. وحق لله وهو أن يتوب إلى الله توبة النصوح، بأن يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية يتركها، ويعزم عبد من جازم على أن لا يعود إليها. ويبقى حق الله، إذا أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة، يعطيه من الثواب ما يسعاه، وحينئذ تسقط عنه الإثم إذا أدى هذه الحقوق الثلاثة. أما إذا رأى أن قتل حلال استحله ويرى أنه حلال قتل لأنه يعتقد أنه حلال، هذا رد عن الإسلام، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. مثل من يزني ويرى أن الزنا حلال، أو يرى شرب الخمر حلال، أو يرى الربا حلال، أو يعتقد أن القتل حلال، هذا يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الذي يفعل المعصية ولكنه ما يرى أنه حلال، أعتقد أنه حرام، فهذا ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، مرتكب لجريمة وتوعد بالعذاب، توعد بالوعيد الشديد، لكن لا يكفر. نعم.
يقول لم أصم رمضان في حياتي وعمري الآن 18 سنة، فماذا علي؟ سؤال شبيه آخر يقول علي بعض الأيام لم أصمها من رمضان والآن تائب، فماذا علي؟
أما رمضان الذي قبل البلوغ ليس عليه شيء، والبلوغ يحصل واحد بالعلامات، واحد من العلامات إما أن ينبت شعر الخشن حول الفرج، أو يخرج منه مني في اليقظة وفي الاحتلام، أو يبلغ 15 سنة. إذا وجد واحد من الثلاثة فإنه يجب عليه الصوم والصلاة. إذا خرج إذا أنبت شعر خشن ولو كان ابن 10 سنوات يعتبر بالغ، أو 12 سنة، وكذلك إذا احتلم. فإذا لم يجد هذا ولا هذا وبلغ 15 سنة فهو بالغ، وحينئذ لم يصل. هذا الذي يصل، انظر هل هو يصلي أو لا يصلي. إن كان يصلي فيلزم قضاء الصيام، يقضي 3 سنوات، يقضيها في الشتاء حتى يؤديها. وإن كان لا يصلي فهو الذي لا يصلي غير مسلم، يتوب توبة النصوح ويكفيه. إن كان 3 سنوات ما يصلي فهذا عليه التوبة النصوح، يتوب إلى توبة النصوح ويجدد الإسلام من جديد وليس عليه شيء. وإن كان يصلي ولا يصوم فهذا مسلم، عليه أن يقضي الصوم، أن يقضي الصوم بعدد ويطعم عن كل يوم مسكين. إذا كان عليه 3 سنين ما صامها يصوم 90 يوم ويطعم 90 مسكين إن كان يستطيع مع التوبة والاستغفار. أما إذا كان لا يصلي ولا يصوم فهذا غير مسلم، معناه يبتدي الإسلام من جديد، يسلم من جديد الآن، يتوب إلى الله توبة النصوح وليس عليه قضاء. نعم.
كثيرا ما أفكر بالتوبة والاستقامة، ولكن أخشى أن أقابل باستهزاء وسخرية حينما أطلق لحيتي وأقصر ثوبي.
أنت الآن تتوب لمن؟ تتوب لله ولا تتوب للناس؟ إن كنت تتوب لله فلا ضرك الناس، الناس لا يفعونك ولا ضرونك، النافع والضار هو الله، والذي يحاسبك الله، والناس لو تكلموا فيك ما يضرك، والذي يسخر منك هذا يعني هذا جاهل مركب. وأما أهل الصلاح وأهل الخير فإنهم يشكرونك ويثنون عليك ويدعو لك بالتوفيق. وأنت تعامل ربك لست تتعامل مع الناس. انظر إلى ربك ولا تنظر إلى الناس واستمر على التوبة.
يسأل عن حكم تقبيل المصحف.
تقبيل المصحف روي عن بعض السلف عن عكرمة وقال إنه كتاب ربي، ولكن ليس معروف عند السلف، ليس له أصل. المهم العمل بالمصحف، إذا قبله ولم يعمل به ما يفيده. المهم العمل، العمل واحترام المصحف ورفعه والعمل به وتلاوته، أما التقبيل فليس عليه دليل. نعم.
يقول هل تجوز الصلاة بدون استنجاء؟ بعض الطلاب يظن أنه لابد من استنجاء.
الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو إزالة خبث. الاستنجاء إزالة خبث، معنى أنه إذا خرج منه بول أو غائط يطهر المحل، فيطهر المحل وجاء الوقت يبدأ بالوضوء، ما يعيد الاستنجاء. والوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ثلاثة أعضاء تغسل: الوجه واليدان والرجلان، وعضو يمسح، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الفرجين هذا عند الحاجة. لو خرج الإنسان بول غائط في الضحى ثم طهر المحل وجاء وقت الظهر ما يعيد الاستنجاء مرة ثانية، خلاص يقول بسم الله وينوي الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه. هذا هو الوضوء الشرعي. فالاستنجاء ليس من الوضوء، مثل لو أصاب ثوبك نجاسة تطهرها، فكذلك إذا خرج بول أو غائط تطهرها ولا تعيدها مرة أخرى إلا إذا خرج مرة أخرى. والريح ما تجب الوضوء، ما تغسل الفرجين من الريح وأكل لحم الجزور والنوم، هذا تبدأ مباشرة بالوضوء، تمضمض تستنشق وتغسل وجهك ثم يديك ثم تمسح رأسك ثم رجليك، ما يحتاج تستنجي للريح أو أكل لحم الجزور. وكذلك إذا كنت استنجيت من أول والمحل طهرت المحل ما تعيد الاستنجاء ولا استنجاء مرة ثانية. نعم. ما تصح الوضوء، لابد الاستنشاق وأن تأخذ غرفة ماء وتجذبها بطرف أنفك ثم تستنفذ. لا يصح الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق. يفعل ما يستطيع، والله ما استطاع. نعم.
يسأل يقول يلاحظ أن الكثير من الأحداث لا يؤدي الصلاة خارج الدار، فآمن منكم توضيح خطورة ذلك.
إذا لا يؤدي الصلاة أليس المسلم؟ المسلم يراقب ربه خارج الدار وداخل الدار، ربك يراك في كل مكان. إذا كان مسلم لابد أن يؤدي الصلاة حتى ولو كان في مكان مظلم ما يراه إلا الله، يؤدي الصلاة، هذا المسلم. فهذا يعبد الناس، يصلي في الدار، وإذا خرج ما يصلي صار يصلي للناس، يعبد الناس ما يعبد الله، هذا معناه ما تصح صلاته، ترك الصلاة، ترك الصلاة ردة عن الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن الحلف كاذبا عند القاضي، وماذا علي أن أفعل إذا تبت من ذلك؟
حلف كاذبا هذا من الكبائر، هذا من الكبائر العظيمة. وإذا كان يحلف عند القاضي كاذبا وفيه مال يأخذه بهذا الحلف الكاذب لقي الله عليه غضبان. من حلف بالله، من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله كاذبا ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولكن إذا كان ما في مال ولا يتعلق به حق وتابع وحلف كاذبا عليه التوبة والاستغفار. أما إذا كان يتعلق بمال، حلف إنه فلان ليس له عندي شيء وهو كاذب، يرد المال عليه ويتوب إلى الله. نعم.
يسأل عن صلاة السكران هل تجوز وإذا فاق من سكره؟ وسؤال أيضا يسأل عن من صلى وفي فمه حشيش.
لا تصح الصلاة إلا إذا كان العقل كامل، إذا كان معه عقل كامل صحة الصلاة. أما إذا كان عقله سكران أو في فمه حشيش وما عنده ما يعقل ما عنده عقل كامل فلا تصح الصلاة، ينتظر حتى يزول الإسكار أو أثر الحشيش ثم يصلي، وعليه التوبة والندم والإقلاع عن السكر وعن الحشيش.
يسأل من فعل فعل قوم لوط وهو صائم.
نسأل الله العافية، هذا مرتكب لجريمة عظيمة واسمه أعظم، وصومه فاسد، صومه فاسد وعليه التوبة والاستغفار، وقضى ذلك اليوم، وإذا رفع إلى الحاكم يقتل إذا وصل إلى المحكمة. وإذا ستر الله عليه وتاب عليه التوبة والاستغفار ويستر نفسه ولا يعود مثال مرة أخرى. نعم.
يسأل يقول الاستفراغ هل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا استفرغ متعمدا فعليه القضاء، عليه القضاء إذا كان صائما، إذا طرش متعمدا من أدخل أصبعه أو عصر بطنه أو شم شيئا فإنه يقضي ذلك اليوم. وكذلك الوضوء يتوضأ لأن القي نجس. نعم.
يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة ويقول كيف أعرف أن الأمر الذي اختاره الله لي.
صلاة الاستخارة هي أن تصلي ركعتين من غير فريضة، فإذا سلمت ترفع يديك وتدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وسم في عينك الزواج أو السفر أو مثلا أو التجارة خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كنت تعلم أن شر لي في ديني ودنياي فأصرفه عني واصرفني عنه. ثم كيف يعرف أنه يمضي لمن شرح له صدره؟ إن شرح صدره إلى السفر أو إلى التجارة أو إلى الزواج يمضي، وإن شرح صدره إلى الترك ترك، وإن لم تبين له لا هذا ولا هذا يعيد الاستخارة مرة ثانية وهكذا، فإن لم تبين له يعيد يكررها ويستشير أيضا أهل الخبرة، يستشير مع الاستخارة يستشير أهل الخبرة. نعم.
يسأل عن حكم التحدث باللغة الإنجليزية لغير حاجة.
ما ينبغي، ينبغي الإنسان يتحدث باللغة العربية التي هي لغة القرآن ولا يضيع وقته بدون فائدة. جاء عن بعض السلف أنه ما ينبغي أن يتحدث بلغة الأعاجم إلا عند الحاجة، عند الدعوة إلى الله وعند الحاجة لا بد منها. نعم.
يسأل عن حكم العمل في مكان مختلط بين الرجال والنساء. وسؤال آخر يسأل عن حكم كرجل أمن في البنوك الربوية.
المكان مختلط لا يجوز الإنسان يجلس فيه، هذا من أسباب فاحشة والشر. الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يجوز الرجل أن يجلس في مكان مختلط ولا المرأة، بل يجب أن تكون النساء على حدة في مكان مستقل وعمل مستقل، والرجال على حدة في مكان مستقل. أما الاختلاط فلا مسبب فواحش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن حيث أخرهن الله، صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر أولها. حتى النساء في المساجد تكون خلف الرجال، ما يكون اختلاط. أما مسألة لا ينبغي الإنسان يتعامل مع البنوك الربوية إذا كانوا يتعاملون، ولا يوجد عندهم ولا شيء، حتى لا يتعاون معه على البر والتقوى، لأن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. زين، أم وضعوهم؟
إيه نعم، يقدم على عمل وظيفة رجل أمن لهذه البنوك.
ما دام يتعامل بالربا فلا ينبغي الإنسان يتعامل معهم، يتعاون معهم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يسأل عن حكم مشاهدة النساء في الصحف والتلفاز وغير ذلك.
لا يجوز للرجل ينظر للمرأة لا في الشارع ولا في الشاشة ولا في الصحف ولا في شاشة الجوال ولا في أي مكان، لأن هذا من أسباب الشر، من أسباب فتنة لك، يحرم عليك أن تنظر إلى ما لا يحل لك. هذا محرم، نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال محرم، لأن هذا من أسباب الفواحش، من أسباب الشر والفاحشة. نعم.
يسأل عن حكم رسم صور ذوات الأرواح أو تعليقها على الجدران.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور، فيقول كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون بخلق الله. صور ذوات الأرواح لا يجوز، صور الآدميين والحيوانات والحشرات والحيتان والسباع، كل ما له روح يحرم، لكن الذي ليس له روح جائز. صور سيارات، طائرات، صور بيت، لا بأس، شيء ليس له روح. أما الذي له روح فلا يجوز. نعم.
يقول: هل يجوز السلام على الرافضي والجلوس معه والأكل من ذبيحته؟
إذا كنت تعلم أنه أن هذا الرجل عنده أعمال كفرية فلا تحل ذبيحته، لا تحل إلا ذبيحة المسلم. إذا كان يعبد آل البيت، بعضهم يعبد آل البيت يدعوهم من دون الله، لا شرك، والمشرك لا تحل ذبيحته. أو يزعم أن القرآن غير محفوظ، هذا مكذب لله، هذا كفر. أو يرمي عائشة بما برأه الله به، هذا ردة عن الإسلام. أو يقول إن الأولياء يتصرفون في الكون، هذا ردة عن الإسلام، لا تحل ذبيحة غير مسلم. نعم. ولا يجوز أن يجالسها ولا أن يسمعها، لا تجلس مع الفساق ولا مع أهل البدع، يجلس مع الخير وأهل الصلاح. نعم.
يقول: تبت إلى الله من المخدرات وقضايا أخلاقية، يقول: فهل علي أن أبلغ الهيئة عمن يبيع المخدرات أو من يفعل قضايا أخلاقية؟
نعم، عليك أن تتعاون معهم، تعاون معهم وتعاون على البر والتقوى، وهذا من البر، حتى يقضى على الفساد، والفساد سبب العقوبات. إذا تعاونت معهم كان هذا السبب في رفع البلاء رفع العقوبات عن الأمة وعن المسلمين. نعم.
يقول علي سرقات كثيرة وأريد التوبة ولكن لا أستطيع رد هذه السرقات فماذا أفعل؟
لماذا لا تستطيع؟ إن كنت تعرفهم لا بد أن تردها إليهم، ما تصح لك إلا أن تردها عليهم، ولكن ما يلزم أن تعطيها بنفسك. إذا كنت تعلم شخص أنك سرقت منه مالا تؤدي المال إليه، تضعه مثلا في حسابه، تأخذ رقم الحساب وتضعه في حسابه، أو تعطي شخص يوصله إليه شخص مأمون ثم تتوب، ولا تأتي وتقول أنا سرقت منك، لا ما يلزم هذا. المهم توصل المال إليه بأي طريق، إما أن تضعه في حسابه وإما أن تعطي شخص يوصلها إليه تقول هذا استحقاق لك من شخص ثم تتوب. أما إذا كنت لا تعلم من هم، نسيتهم ولا تستطيع أن تصل إليهم، تتصدق به عنهم على الفقراء أو على المساكين أو في المساجد أو إصلاح ذرات المياه بالنية عنهم، والله يوصلها إليهم. نعم.
يقول لي بعض الزملاء لا يصلون، فإذا كنت معهم أترك الصلاة، فما حكم ذلك وهل أقضي هذه الصلوات؟
لا يجوز لك أن تجلس مع الزملاء الذين لا يصلون، هؤلاء زملاء سوء، لا يجوز أن تجلس معهم، بل عليك أن تبتعد عنهم، وعليك أن تعتز بإسلامك ودينك. إذا كنت معهم صلي وقوم وصلوا، فإن رفضوا صلي أنت اتركهم، لا يكون عندك خوار وجبن ما تستطيع تصلي تظهر صلاتك. الصلاة أعظم شيء، أعظم الواجبات وأفضل الصلاة بعد التوحيد. كيف تختل؟ عليك أن تصلي وتأمرهم بالصلاة، فإن قبلوا وإلا فاتركهم. نعم.
يقول هل يجوز أقط شيء من اللحية وما هي حدود اللحية؟
حدود اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، ولا يجوز أخذ شيء منها. يقول النبي خفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وفروا، أوفوا، هذه كلها أوامر، وصل الأوامر للوجوب. ولهذا قال أبو محمد بن حزم أجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام. نعم.
يقول كثير من الشباب اتجه إلى لبس بناطيل الجنز وإطالة الشعور كالنساء وقصات كقصات الغرب الكافر، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟
هذا محرم، لأن فيه تشبه الكفر وتشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولا يجوز الإنسان يلبس بطرون ضيق، بل عليه يلبس الثوب الواسع، ولا سيما في الصلاة وفي الوضوء. والتشبه بالكفر لا يجوز، التشبه بالنساء أيضا كذلك محرم من الكبائر. نعم.
يقول إني مبتلى بسماع الغناء، فما توجيهكم؟
نوجهكم بأن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن سماع الغناء، وتستبدل تستبدله بسماع القرآن، اسمع كلام ربك وتلذذ بكلام ربك، وجاهد نفسك على التوبة، وابتعد عن قراء السوء، والزم المساجد وحلق تحفيظ القرآن. نعم.
يقول صلي جميع الصلوات ولكن صلاة الفجر لا أصليها إلا إذا قمت من النوم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز هذا باستمرار، قد يكون هذا ردة عن الإسلام، ولكن عليك أن تجاهد نفسك حتى تصلي الفجر في وقتها، وهذا يكون بأسباب منها أن تنام مبكر، لا بد أن تنام مبكرا، تنام بعد العشاء مباشرة حتى تستطيع أن تؤدي صلاة الفجر، وتجعل ساعة تنبهها أو الجوال أو أحد ينبهك، ويكون عندك إحساس وشعور بحيث تستيقظ حينما تسمع المنبه، تستيقظ وعندك إحساس، كما لو كان عندك موعد للطائرة فإنك يكون عندك إحساس وشعور ولا يمكن أن تنام، والصلاة تكون أعظم، فلا بد أن تنام مبكر، تنام بعد العشاء مباشرة، ولا بد أن تكون تجعل أسباب توقظك، ساعة وجوال وأحد يوقظك، ولا بد يكون عندك إحساس وشعور بحيث يكون عندك اهتمام تستيقظ مجرد ما تسمع المنبه. نعم.
يسأل عن الدم الذي يخرج من الجروح أو الأم، هل ينقض الوضوء؟
إذا كان كثير ينقض عند بعض الجمع من أهل العلم، والحديث هذا ضعيفة، هذا من باب الاحتياط، إذا كان الدم كثير تتوضأ من باب الاحتياط، أما إذا كان قليل فلا يضر. نعم.
يقول من عليه جنابة أو احتلام هل يجوز أن يصلي أو يقرأ القرآن والأذكار، وما هو الغسل المجزئ؟
من عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا على المصحف، والأذكار يأتي بها لا بأس، يسبح يهلل يذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، والأفضل للإنسان إذا كان جنابة هو أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يخفف الجنابة، إما أن يخف وإما أن يتوضأ، ولكن لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، حتى يغتسل. نعم.
يقول: تكون علي جنابة ولكن يمنعني الحياء أن أستأذن من الأستاذ أو المراقب للغسل فأصلي، فهل علي شيء؟
نعم، عليك أعظم شيء. كيف ما عليك شيء؟ هذا أمر عظيم. حتى بعض العلماء يقول تكون هذا ردة على الإسلام، لأنك مستهزئ بربك. كيف تصلي وأنت عليك جنابة؟ تستحي، ما تستحي من ربك وتستحي من المخلوق، لا يمنعك الحياء. استأذن حتى لو صرحت له، إذا ما نعزل عليه جنابة ما في شيء. أنت على كل عليك، مو كل عليه جنابة، على كل يصيب كل أحد، ما في حياة، لا حياة في الدين. عليك أن تستأذن، فإن لك كل نقول عليه جنابة، وروح توضأ اغتسل، ما في شيء، صرح. أما أن تصلي وأنت عليك جنابة فهذا يخشى عليك من الردة، لأنك ساخر بربك. يصلي عليه جنابة مستهزئ بربه، يصلي بدون وضوء، بعض العلماء يقول يكفر هذا. لماذا؟ لأنه استهزأ بربه. كيف تصلي وأنت عليك جنابة؟ تستهزئ بربك؟ لا يكون من المسلم. نعم.
يسأل عن حكم السجود واليدين مضمومتين أو السجود على الصابع فقط، وكذلك خروج المؤخرة أو جزء من الظهر بسبب قصر القميص.
السجود لا بد أن يكون على الأضلاع السبعة، اليدين والرجلين وأطراف القدمين والجبهة والأنف، ولا بد أن تبسط يديك على الأرض، ما تقبضهما، تبسطهما. أما خروج شيء من الظهر ما ينبغي هذا، ينبغي الإنسان يكون الثوب اللي عليه ما يكون شفاف بحيث يرى من ورائه البشرة، وإذا رفعهم من العورة بحيث ترى لون البشرة الحمرة أو السواد فلا تصح الصلاة. أما إذا كان ما يرى من ورائها لون البشرة فالصلاة صحيحة. لكن بكل حال ينبغي الإنسان يلاحظ ملابسه الداخلية والخارجية، ولا تكون هناك قصيرة ولا يكون هناك حصار. نعم.
يقول: قلبي متعلق بشاب بن أحبه وأتغزل به، فكيف أعاد ذلك؟ وسؤال آخر يقول: هل يجوز كتابة شعر الغزل والغرام والحب؟
هذا مرض، على الإنسان أن يعالج هذا المرض بالتوبة والندم والاستغفار والبعد عن هذا الشاب، يبتعد عنه ما استطاع إليه سبيلا، لا ينظر إليه ولا يستمع به ولا يكلمه ولا يهاتفه ولا يذكره ولا يكتب اسمه ويبتعد عنه ويتناساه ويتوب الى الله عز وجل. وكذلك التغزل حرام، التغزل بالنساء الاجنبيات او التغزل بالشاب، كل هذا من المحرمات التي حرمها الله، لانها بما فيها من اسباب الفاحشه واسباب الحرام. فعلى من يتوب الى ذلك يتوب الى الله توبه نصوحه وان يقلع عن هذا العمل. نعم.
اسئله تسال تقول عن فعل العادة السرية خوفا وهربا من الزنا أو معصية أعظم.
العادة السرية هي الاستمناء باليد، سمى بالعادة السرية. والله تعالى أخبر في كتابه عن المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بين الله أن من تجاوز الزوجة السرية فهذا من العدوان، ومن ذلك أيضا العادة السرية، فهي حرام عند جمهور العلماء، عند أكثر العلماء حرام. وعلى الإنسان أن يعالج، إذا خاف على نفسه يعالج. العلاج ما يكون بهذا، العلاج يكون بالصوم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يصوم ويعمل أيضا صباحا ومساء حتى يسر الله له الزواج. وعليه أن يستعين بالله ويتزوج ولو بالدين، والله تعالى يقضي دينه. نعم.
يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء؟
أذكار الصباح يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإلى فات يقضيها ولو بعد ذلك. نعم.
سؤال يسأل عن حكم الاكتفاء بمرة واحدة في الوضوء بالغسل مرة واحدة، وسؤال آخر يسأل عن زيادة عن ثلاث.
الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، يغسل وجهه الواجب مرة، يكتفي مرة، إذا غسل وجهه وعممه مرة واحدة كفاه. والمراد وليس المراد بالغرفة، إذا عممت وجهك بالغرفة غرفة واحدة كفى، وإن كانت الغرفة لا تكفي تأخذ غرفة ثانية وتعمم وتعتبر واحدة. الواحدة المراد بها تعميم العضو، وكذلك غسل اليد تعممه، إذا غسلت غرفة واحدة وعممت اليد كفى، وإذا تكتفي تأخذ غرفة ثانية حتى تعمم، وكذلك اليد الثانية ثم والرجلين كذلك. تغسل الرجل إلى الكعب حتى تجاوز الكعب مرة بغرفة عممت وإلا فعمت بغرفة ثانية فالمرة واحدة كافية ولكن الأفضل أن تغسل كل عضو ثلاث مرات وإن اكتفيت بواحدة أو مرتين أو بثلاث أو بعض الأعضاء واحدة وبعضها مرتين أو ثلاث فلا بأس. الزيادة
عن ثلاث
لا تجوز من الإسراف، لازم سنة نزيد عن ثلاث. إذا عممت وجهك ثلاث مرات فليس لك أن تزيد رابعة، وكذلك اليد وكذلك الرجل. نعم.
يقول لدي أموال من الربا فكيف أفعل بها؟
أنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التعبد لله. أنفقها على المساجد وعلى مدارس تحفيظ القرآن أو حلق تحفيظ القرآن أو دور النساء الخيرية أو إصلاح الدورات بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله وثبر ذنبك. تجعلها في هذا المكان تنوي بها أن تتخلص منها من إثمها لا أن تتقرب إلى الله وتسلم منها. نعم.
يقول آمن توضيح كيف تكون التوبة ويراودني شعور قوي حينما أتوب إلى الله أن الله لا يقبل توبتي فما توجيهكم؟
التوبة هو أن تترك المعصية وتتخلى عنها وتبتعد عنها. ثانيا أن تندم على ما مضى بقلبك وتتأسف. ثالثا أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إليها. وإذا كانت بينك وبين الناس فرد المظلمة إليهم، إن كان مال تعطيهم المال، إن كان عرض تتحلهم منه، إن كان عدوان على الجسد كذلك تسلم نفسك حتى يقتص منك. هذه هي التوبة. وكل إنسان يقول إن الله لا يقبل منه هذا لا يجوز، بل عليه أن على الإنسان أن يحسن ظنه بربه وأن يعلم أن الله يتوب عليه، فإذا تبت وجه الصوت فالله يتوب عليك. وإياك أن تقرض برحمة الله، لا تيأس من عند الله تقول أن الله لا يتوب عليك. يا الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يقول ماذا يفعل من رأى في المنام رؤيا مخيفة؟
يستعيذ بالله من شرها ومن شر ما رأى، ينفض عن الثالث ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب على جنبه الآخر ولا يحدث به أحدا ولا تضر كما جاء في الحديث.
يقول هل يجوز إطالة الشعر للشباب فإذا ما نوصحوا قالوا هكذا كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إذا كان في تشبه أو تقليد لبعض الفساق أو للنساء فلا يجوز. والرسول عليه السلام نعم شعره، لكن أنت لست مقتدا بالرسول، لأن الرسول له لحية وأن تحلق لحيك وتطيل شعورك. مثل كذاب، كيف تقتدي بالرسول بشعر الرأس ولا تقتدي بشعر اللحية؟ نعم.
يسأل متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟
إذا كان مستغرب بحيث يزول الشعور، بحيث لو خرج الحدث ما تعلم منه. أما إذا كان نعاس خفيف وخفق الرأس وأن تشعر من حولك تسمع الكلام ولو خرج منك حدث ستشعر به فلا يقضي الوضوء. كان الصحابة ينتظرون الصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون.
يقول هل الإحساس بالشهوة والتفكر تجعل الإنسان على جنابة؟
لا، إذا ما خرج منه شيء ما يكون عليه جنابة، حتى يأخذ منه المني دفقا بلذة أو خرج منه في الاحتلام في الليل صار عليه جنابة. أما الإحساس فلا، وحتى لو احتلم رأى أنه يحتلم في الليل ثم استيقظ ولم يجد بللا لا في ثوبه ولا في فخذه ولا شيء لا يعتبر ما عليه جنابة. نعم.
يسأل عن علاج العشق والنظر الحرام.
الإقلاع وعدم التفكير والبعد وإشغال النفس ما يلهيها عن ذلك، هذا هو العلاج. تترك هذا الشيء ولا تذكره وتنشغل عنه في أمور دينك ودنياك. نعم.
يقول من يترك شعر الإبطين والعانة والأظافر حتى تطول وذلك لعدم توفر الآلات والمكائن لحلقها وقصها فما حكم ذلك؟
لا يجوز الإنسان يؤخر أكثر من 40 ليلة كما في حديث أنس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك ذلك 40 ليلة. ما ينبغي الإنسان أن يترك أكثر من 40 يوما، الحد لا 40 يوما. نعم.
يقول ما حكم قول علي الحرام ما تفعل كذا؟
هذا عليه كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، ومن لم يجد واحدا من الثلاثة صارت أيام. قال الله تعالى نبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا مكفرة. قال علي الحرام غير الزوجة فهي من المكفرة. أما إذا كان حرم زوجته فهو ظهار.
يقول: سرقت ساعة من أحد زملائي فسألني فقلت له لا أعلم، ثم قلت له بعد ذلك بشهر أن الذي سرق أنا الذي سرقتها، فقال الله يسامحك، فلم أعيد له الساعة، فهل علي شيء؟
ما عاد له الساعة؟
لا، قال له زميل الله يسامح.
إذا سمح إذا سمح عن 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 اختيار لا عن إكراه لا بأس. نعم.
يقول: نكون أحيانا جماعة في استراحة فنصلي جماعة ونترك الصلاة في المسجد، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان المساجد بعيدة عنكم فلا بأس، أما إذا كانت قريبة المساجد حولكم يجب عليكم تصلوا في المساجد، لأنه يجب إجابة المؤذن. نعم.
يقول: حينما أسمع محاضرة أو خطبة أتأثر وأفكر بالتوبة، ولكن سرعان ما يذهب هذا الحماس، فبماذا تنصحوني؟
ننصحكم تكرر حضور المحاضرات والدورات حتى يستمر هذا الشعور معك، لا تترك المحاضرات والندوات.
يقول: تمر بنا أوقات كثيرة وتضيع علينا في الدار، فنأمل توجيه من فضيلتكم لاستغلال الوقت في الذكر وغيره من العبادات.
نعم، ينبغي الإنسان يستغل أوقات الفراغ بتلاوة القرآن، يكون معك المصحف وكذلك ما تحفظه، وتقرأ في الكتيبات النافعة، كتيبات المطويات، كل هذا وقت تشغل به وقتك. نعم.
يسأل عن حكم الكلام في المسجد.
الكلام في المسجد كلام ما ينبغي، لكن يرفع عنه قليل أو قليل يرفع عنه، والكثير ما ينبغي، ينبغي يكون خارج المسجد. نعم.
يقول: ما حكم من فاتته صلاة الظهر بسبب إتيانه بأبنائه من المدرسة؟ ويقول: وإن تأخرت عليهم إلى بعد الصلاة قد يتسبب لهم بعض الخطر.
على كل حال ينبغي الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة، والخطر إذا كان محقق فأنت معذور، وإذا كان متوهم فلا، فلا تترك الجماعة في شيء متوهم. نعم.
يسأل عن كيفية حصول الخشوع في الصلاة.
جهاد النفس على حضور القلب، جهاد النفس على حضور قلبك، وأنك تشاهد ربك وأنه يراك، وأن تخاطب ربك بالذكر والدعاء، وهذا من أسباب الخشوع. نعم.
يسأل عن الأعمال التي تجلب السعادة الحقيقية باختصار.
هو توحيد الله عز وجل، والاستقامة على دينه وأداء حقه سبحانه، وترك المناهي، والاكثار من النوافل والطاعات، هذا أسباب محبة الله عز وجل. نعم.
يقول سماحة فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لي حينما أخرج من الدار؟
عليك أن خرجت من الدار تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلوات، ومن برك لوالديك وصلك لرحم، والإحسان للناس، وكف نفسك عن المحرمات، هذا هو الواجب عليك.
يقول: ماذا نقول في السنة الراتبة في التشهد الأول أو التشهد الأخير؟
السنة الراتبة التشهد الأول، وأشهد أن محمد رسول الله، مكمل، فقال: اللهم صل على محمد، ثم يستعذ بالله من عذاب جهنم، لأن التشهد ليس إلا التشهد واحد، ففي التشهد الأول والثاني تكمل التشهد. نعم.
يقول: حصل مني غش في الاختبارات ثم توظفت، هل الراتب حلال أم حرام؟
والله هذا محل نظر، محل تعمل يعني. نعم.
أسئلة تسأل عن المخدرات، هل هي تنقض الوضوء؟
مخدرات
تنباك وغيره
هشيش؟ لا، هذه محرمة، المعصية لا تنقض الوضوء، ولكن عليه التوبة، التوبة والاستغفار والندم. نعم.
يسأل عن ترك الحذاء مقلوبا إلى الأعلى.
لا أعلم في هذا الشأن. نعم.
يقول: نصلي في الدار غصبا، هل يحسب لنا أجر؟
غصب إذا كنت ما عندك نية ولا عندك للصلاة، ما تصح صلاتك إلا بالنية والاختيار، صلي باختيارك، فإذا كنت تصلي وأنت لا تريد الصلاة فلا تصح صلاتك. إذا مصلي لابد له من نية، ينوي الصلاة ويصلي باختيار، يكبر ويأتي بالأذكار والواجبات، لكن ما عنده نية ولا اختيار ما صح الصلاة. نعم.
السؤال الأخير يقول: حكم فعل الزنا بامرأة راضية.
أسأل الله العافية. الزنا محرم سواء راضية أو غير راضية، كل واحد ما يختلف، هذه حرمها الله، والرضا ما يبيح المحرمات. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله لنا وكم ثبات. الواجب على أن يتقي الله، واجب على المسلم، كل منا عليه أن يتقي الله ونجاهد نفسه في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرمه الله، ويعلم أنه عبد مأمور، وأن خلق الله لعبادته وتوحيده وطاعته، وأنه ليس كالحيوانات مهمل. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويؤدي ما وجب الله عليه، ويعلم أن له جنة وله نار وهو موقوف بين يدي الله بالحساب والجزاء. يعد لهذا السؤال، لهذا اليوم العظيم، والوقوف بين يدي الله تعد له عدته. علينا أن نتقي الله وأن نؤدي الأوامر وأن نتبع النواهي ونستقيم على طاعة الله. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.